أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك. الله أكبر، أي يعدل الجهاد في سبيل الله، وقليل منكن من يفعله. ولا شك أن من طاعته، بل من أعظم طاعة الزوج ومن أعظم حقوقه، أن تلبي له طلبه إذا دعاها للفراش. إذا دعاها للفراش فإن أعظم غايات الزواج. قد تقول المرأة: لماذا هذه الأحاديث بحق الفراش؟ أقول: لأن أعظم غايات الزواج وأهدافه أن يعف الرجل نفسه فلا يقع في الحرام، فإذا دعاها وامتنعت ذهب هذا الهدف وذهبت هذه الغاية، بل كان الرجل معرضا للوقوع في الحرام عياذا بالله. ومن السبب؟ هو امتناع الزوجة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي الرجل أو إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث من أرقى درجات الصحيح، فهو متفق عليه. إذن فتمنعها في الفراش من أغلب المحرمات. فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث كما ذكرت متفق عليه. إذن فتمنعها في الفراش من أغلب المحرمات، فإن فعلت ذلك تقلبت في لعنة الله والملائكة عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. يستمر السخط حتى يرضى عنها. والحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، يعني وإن كانت تعد الطعام، وإن كانت تجهز الغداء أو العشاء، فإذا دعاها فلتجبه سريعا. لأننا كما ذكرنا من أعظم غايات الزواج وأهدافه كسر ما في الرجل بنفسه من هذه الحاجة. بل وفي الحديث أيضا: وإن سألها أو وإن سألها نفسها وهي على ظهر قتب، يعني على ظهر بعيد، على ظهر قتب لا تمنعه نفسها كما عند الطبراني. وأيضا فإن قبول الأعمال، قبول أعمالك أيتها الزوجة، أي عمل صالح ترجين قد ثوابه وقبوله من الله، لا يمكن أن يتأتى إلا بعد طاعة الزوج. واسمعي لهذا الحديث. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يتجاوز أو لا يتجاوز ثلاثهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني بإسناد جيد والحاكم وله شواهد. وعن ابن أبي أوفى في حديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. شوف ترتب طاعة الزوج وحقه على حق الله عز وجل. والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني وإسناده جيد. وأيضا من طاعته الحرص على إرضائه مهما كان الأمر. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الله أكبر. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ما أيسر هذا الثمن، ما أيسر هذا الثمن للمرأة. فقط احرصي على رضا زوجك، لا تموتي إلا وقد رضي عنك زوجك، ثم ماذا؟ ثم جنة عرضها السماوات والأرض. والحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال عنه صحيح الإسناد. والمرأة تملك وسائل الإرضاء، جمالها، عيوبة ألفاظها، رقتها، كل ذلك من نعم الله عز وجل عليها، وستسأل عن هذه النعم، أشكرت أم كفرت، استعملتها في حقها أم لا. ثم إليك سر من أسرار الرجال، وأرجو أن لا يغضب علي الرجال، فقد فضحت فيهم وأخرجت كثيرا من أسرارهم للنساء، فأقول إليك أيتها الزوجة سرا آخر من أسرار الرجال. ما هو هذا السر؟ الرجل يتصف لأنه سريع الغضب سريع الرضا، سريع الغضب سريع الرضا، خاصة مع المرأة. فأين سحر في الحلال أيتها المباركة؟ أسلوب آخر، خدمتها لزوجها والقيام بشؤونه. الزوجة الصالحة هي تلك الزوجة التي تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة زوجها. وبعض النساء ما شاء الله قد حباها الله عز وجل حسن تصرف وعقل وتدبير، حتى أنها لا تكفي بأن تقوم بخدمات زوجها الخاصة في بيته، بل أنها تقوم ببعض الأعمال الخاصة بزوجها نيابة عنه. وذلك فضل الله يرسيه من يشاء. ولماذا لا تحرص الزوجة على خدمة زوجها وهو جنتها ونارها؟ كما في حديث حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذاك زوج أنت؟ أذاك زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجز، يعني لا أقصر في طاعته وخدمته إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. والحديث أخرجه أحمد بن مسلم وابن أبي شيبة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري في الترغيب رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين. قال المناوي أيضا، والمناوي في شرحه لهذا الحديث قال: انظري أين أنت منه، أي في أي منزلة أنت منه، أقريبة من مودته ومسرفة له عند شدته، ملبية دعوته، أم متباعدة من مرامه، كافرة لعشرته وإنعامه، فإنما هو جنتك ونارك، أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار لسخطه عليك، فأحسني عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واسمعي كيف كنا تلك النساء الصالحات الصحابيات الفاضلات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن مع أزواجهن، هتشتكي وتتغرم وتتضايق من كثرة أعمالها في بيتها. اسمعي فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، والناضح هو الجمل الذي يطغى عليه الماء، غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرج غربه، يعني أخيط الدلو، وأخرج غربه وأعجل، ولم أكن أحسن الخبز أو لم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسة، يعني بعيدة. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ وهذه الكلمة يعني كلمة تقال للبعير ليبرك ليحملني خلفه. تقول أثناء رضي الله تعالى عنها: فاستحييت أن أسير مع الرجال، مع أن الذي يدعوها من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن انظر لفقه المرأة، انظر لتقدير مشاعر زوجها ولو كانت ذلك سببا في تعبها وإرهاقها. فتقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، يعني تركها. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: اسمع لقول الزبير. إذن وافق فكرها وما خافت منه ما كان في نفس الزبير رضي الله تعالى عنهما جميعا. قال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، يعني لو ركبت ربما حصل شيء آخر. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. انظر من شدة التعب التي كانت تتعبه رضي الله تعالى عنها. قالت: كأنما أعتقني، أي أبو بكر. فأقول: انظر لأسماء، انظر لأسماء أيتها الصالحة رضي الله تعالى عنها، ما اشتكت كثرة الخدمة لزوجها مع شدة ما كانت تفعله، وما تبرمت وما تضايقت. ومع ذلك انظر أيضا لأسماء وهي تراعي خاطر زوجها وشعوره، عرفت نفسية الزوج، فالزوجة من خلال حياتها مع زوجها تعرف نفسية زوجها وتعرف كيف تتصرف مع زوجها، فتقدر له حقه حق القدر. وأقول للنساء اليوم: أسألك بالله، ما هو ذلك العمل الذي أجهلك وأسعدك؟ ها؟ الطبخ فإنه ميسر، بل إن كثيرا من البيوت تقوم به الخادمة. الكنس والغسل أيضا ميسر، ومع ذلك ربما تقوم به الخادمة. الأطفال رعايتهم ربما تقوم به الخادمة وربما تقوم به الأم، أي أمها. إذن ماذا بقي عليك؟ ها؟ ماذا بقي عليك؟ ماذا بقي لك؟ هذه حقيقة كثير من النساء اليوم، ومع ذلك تجد سبحان الله تبرم كثير من النساء، كثير من النساء في مثل هذه الأمور. فأقول: فانظري أيتها المسلمة إلى حال هذه المرأة الصالحة وكيف كانت تقوم بخدمة زوجها وبيتها، واحرصي بارك الله فيك على خدمة الزوج والقيام بشؤونه، فإن في ذلك تقربا لله عز وجل. أسلوبا آخر، ويكمن هذا الأسلوب في علاقة المرأة بوظيفتها. فأقول: إياك أن تكون الوظيفة سببا لزعزعة الأسرة، إياك أن تكون الوظيفة سببا لزعزعة الأسرة. الكلام حول الوظيفة يطول، ولكني أكتفي هنا بما يناسب الموضوع، وأترك بقيته إن شاء الله تعالى لموضوع آخر بعنوان أخطار تهدد المرأة. عمل المرأة بالشروط التالية لا بأس به: أن يكون مباحا، أن يناسب المرأة، أن لا تفترض الرجال، أن تلتزم بحجابها الشرعي، أن تراقب الله فيه، وهو أهمها الشرط السادس، وهو أهم هذه الشروط: أن لا يؤثر العمل سلبيا على مهمتها الأولى، على مهمتها الأولى. ومهمة المرأة الأولى، ومهمة المرأة الأولى في حياتها هو القيام ببيتها وزوجها وأولادها. فأقول: هل تستطيع المرأة حقا الجمع بين حق الزوجة والأولاد والبيت وبين الوظيفة؟ لا شك أن الإجابة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأمثلة والأزمان، ولسنا نستطيع ذكر ضابط تفصيلي هنا، ولكن اسمعي بارك الله فيك إلى فتوى يسوقها لنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره ورزقه الصحة والعافية. يقول الشيخ حفظه الله: إن عمل المرأة بعيدا عن الرجال إن كان فيه مضيعة للأولاد وتقصير بحق الزوج من غير اضطرار شرعي لذلك يكون محرما، لأن ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية للمرأة وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها، مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال وتفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون والتكامل والتضامن ومساهمة كل من الزوجين بما هيأ الله له من الأسباب التي تساعد على قيام حياة مستقرة آمنة مطمئنة يعرف فيها كل فرد واجبه أولا وحقه ثانيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأقول على المرأة أن تراجع نفسها وتراقب ربها وتتقي الله في حق زوجها وأطفالها، وإن اضطرها الأمر لترك العمل فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا ما أستطيع قوله هنا، والموضوع كما ذكرت فيه أخذ ورد، ولكن قبل ترك هذا العنصر أيضا إليك هذه الصورة وبدون تعليق: نهارها بالمدرسة، أطفالها عند الخادمة، طعامهم تعده الخادمة وربما أعددته هي فتطبخ بالليل غداء النهار، الظهر متعبة جدا، العصر نائمة، وربما في زيارة، الليل تحضير للدروس واهتمام بالرؤوس، ثم هي متعبة فترمي نفسها على فراشها جثة هامدة، وزوجها المسكين ينظر إليها بعين الشفقة والرحمة واللوم والعتاب، فما يملك إلا أن يتجرع الهم، وعليه بالصبر ولا ينسى الصوم فإنه له وجع، والفتن في كل مكان، فالأسواق نساء والمجلات نساء والتلفاز نساء، من فوقه نساء ومن تحته نساء وعن يمينه نساء ومن شماله نساء، فماذا يفعل ذلك المسكين؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ثم إياك مجرد التفكير في التعدد فستغضب عليك النساء. إذن ماذا يفعل؟ عليك بقراءة القرآن، ولكن احذر أن تمر بسورة النساء بدون تعليق. أسلوب آخر: إعانته على طاعة الله وحثه على فعل الخيرات. من أعظم نتائج السحر الحلال وتأثيره يوم أن تكون المرأة بجمالها ورقتها وأنوثتها وعذوبة ألفاظها وحسن تعاملها وأخلاقها سببا في صلاح زوجها. هذا من أعظم النتائج لهذا السحر الحلال، يوم أن تكون بهذه الأمور وهذه النعم التي امتن الله عز وجل بها عليها سببا في صلاح زوجها وإعانته على طاعة الله وحثه على الأعمال الصالحة. وإلا فاحذري أيتها المباركة، فإن من أعطاك هذه النعم قادر على إزالتها بكن فيكون، فكوني شاكرة لهذه النعم، وتذكري قول الحق: ولئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واسمعي أيتها الغالية هذا الموقف، قالت: كنا معا في أطيب حال وأهنأ بال، زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله، وعندنا القناعة والرضا، طفلتنا مصباح الدار، شرشراتها تفتق الزهور، إنها ريحانة كالسيل، فإذا جن علينا الليل ونامت الصغيرة قمت معه يسبح الله، يؤمني ويرتل القرآن ترتيلا، وتصلي معنا الجموع في سكينة وخشوع، وكأني أسمعها وهي تفيض قائلة: أنا إيمان فلان وفلانة، أي الجموع. وذات يوم أردنا أن تكثر فيه القلوب، اقترحت على زوجي أن نشتري أسهم ربوية لتكثر منها الأموال فندخرها للعيال فوضعنا فيها كل ما نملك حتى حلي السبتة. ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة فأصبح الريال قرشا وشربنا من الهموم كأسا وكثرت علينا الديون والتبعات وعلمنا أن الله يمحق الربا ويرضي الصدقات. وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة فشاجرت مع زوجي فطلبت الطلاق فصاح أنتي طالق أنتي طالق فبكيت وبكت الصغيرة وعبر الدموع الجارية ذكرت جيدا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. لا يختلف اثنان على أن المعصية تجلب الهم والغم وتولي الشقاء والسعاسة وتجلب سوادا في الوجه وقسوة في القلب وتتبدل السعادة إلى شقاء والحب إلى كره إلى غير ذلك. قال أحد السلف وانتبه جيدا لهذا القول قال أحد السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي وأرى ذلك إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. قال ابن القيم وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة في القلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله ثم ساق أعدادا كبيرة من آثار المعاصي عياذا بالله. فأقول اعلمي يا ابنة التوحيد أن دور الزوجة في تقوى الله عز وجل أن دور الزوجة في تقوى الله وتأثيرها على صلاح زوجها وثباتها أو دور الزوجة في تقوى زوجها وخوفه من الله وثباته على دينه وعطائه لدعوته دور هام وخطير. نعم كثير من النساء تشتكي بعض أو تشتكي زوجها في بعض المعاصي فتقول عجز وهي المسكينة تحاول علاج هذه المعاصي بمجرد الكلام. وأنا أقول لا استعملي سحرة الحلال الذي أعطاه الله عز وجل إياك استعملي هذا السحر واستعيني بالله عز وجل وأكثر الدعاء والإلحاح فستجدين ثمرة ذلك. وإننا نعلم عددا غير قليل من الشباب من الشباب الصالحين من الدعاة المتحمسين الباذلين بردت حماستهم وقل بذلهم بعد زواجهم وللأسف حتى إن بعض الإخوة وصف الزواج بأنه مقبرة للدعاة مقبرة للدعاة. وعلى هذا فإن دورك أيتها الأخت المتزوجة في زيادة إيمان زوجك أو نقصانه دور فعال مؤثر. احرصي دائما على تذكير زوجك بالإشارة اللطيفة والتوجيه غير المباشر مثلا بصلاة الجماعة وصيام النافلة وفعل الخير والصدقة وكوني عون له على ذلك ولا تكوني عامل فرق وتثبيط. حدثيه مثلا عن جاركم الذي يحرص على صلاة الفجر جماعة في المسجد دون أن تقولي له لماذا لا تفعل مثله. اكتفي بتلك الإشارة غير المباشرة مع لمسات حانية من سحرك ستجدين أثر ذلك. أخبري عن زوج صديقتك فلانة وحرصه على صيام الاثنين والخميس دون أن تطلبي منه صيامها. استعملي هذا السحر ستجدين أثرا لذلك. وإن من أكثر المعاصي التي نجدها في البيوت في بيوت الناس اليوم وكانت سببا في شقاء كثير من البيوت بل سببا في هدمها بل سببا في الطلاق عياذا بالله من هذه المعاصي ترك الصلاة تأخيرها عن وقتها خاصة من الزوجة أو من المرأة عامة. ثانيا امتلاء البيت وسائل الإعلام الفاسدة تلفاز فيديو أفلام الدش ربما إلى غير ذلك. ثالثا مشاهدة الأفلام استماع الأغاني شراء وقراءة المجلات الفاتنة. رابعا دخول السائق والخادمة للمنزل بلا ضرورة. خامسا الخروج إلى الأسواق بملابس الزينة وبدون محرم. ثالثا الأزياء الفاضحة والتشبه بالكافرين إلى غير ذلك من المعاصي التي نطالب المرأة بالرجوع إلى نفسها. انظري إلى بيتك، ارجعي إلى نفسك، قلبي أمور البيت، ستجدين لا تكفي كثيرا من المعاصي التي كانت سببا في شقاء البيت. وهذه المعاصي لها آثار كثيرة على أخلاقك وأخلاق زوجك وأخلاق أبنائك، والتفصيل ارجعي فيه إن شئت إلى كتاب الوابل الطيب ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم إليك أيتها المرأة بعض الأساليب، بعض أساليب السحر الحلال، لكن على عجل، واسمحي لي أن لا أفصل فيها لضيق الوقت وحتى لا أطيل عليكم. فأقول أيضا من الأساليب أن تتصرف حسب رغبتك، وهو تقريبا الأسلوب العاشر، أن تتصرف حسب رغبتك، فلا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تدخل أو ولا تدخل للبيت أحدا إلا من يرضى له الزوج، وأن لا تصوم تطوعا لزوجها إلا بإذنه، وأن لا تنفق من ماله إلا بإذنه أو برضاه، وأيضا لا تنفق من مالها إلا بعد مشاورته ورضاه. هذا كله يدخل تحت التصرف بحسب رغبته. ثم أيضا الأسلوب الآخر، حافظي على مال زوجك، وإياك أن ترهقيه بكثرة الطلبات. وأسلوبا آخر، المرأة الساحرة هي التي تتعرف على كل ما يفلحه فتكثر منه، وكل ما يغضبه فتحاول الإقلال منه. أيضا الساحرة تنتقي ألطف الكلام وأحلاه في التحدث والجلوس مع زوجها، فتجلس ساعات تتحدث مع زوجها تنتقي فيه أطيب الكلام وأحلاه. أيضا الحريصة على السحر الحلال هي الحريصة على إشعاره بالحب والاحترام والتقدير له والتبجيله وإنزاله منزله. أيضا الخامس عشر هو الأسلوب الأخير، الساحرة بسحرها الحلال تراعي أقارب زوجها وتحترم أهله وتقدرهم، وخاصة والديه وإخوانه وأخواته. هذه الأساليب التي فتح الله عز وجل بها علي في هذا الدرس، وهنا أصل لخاتمة الدرس. ولكن قبل الخاتمة أقف معكم موقفين اثنين، وأسوق هذين الموقفين لاستلهام الدروس والعبر أيضا منها، وأطلب من المرأة الصالحة أن تقف مع نفسها من خلال هذه الوقفات ومن خلال الأحداث والمواقف والقصص التي رويت في هذا الموضوع، فإنها جديرة بالوقوف والنظر لمن أراد السعادة الزوجية في حياتها. الموقف الأول هو للقاضي شريح رحمه الله تعالى، فقد اجتمع ذات مرة اثنان من العلماء هما الشعبي وشريح القاضي، فنصح شريح الشعبي بأن يتزوج من نساء بني تميم، من نساء بني تميم، فقال شريح: يا شعبي عليك بنساء بني تميم فإني رأيت لهن عقولا. قال الشعبي: وما رأيت من عقولهن. فحكى له شريح أنه مر ذات مرة بامرأة عجوز على باب دار وبجوارها جارية جميلة، فطلب منهما أن تسقياه، فقالت الجارية لشريح: أي الشراب أحب إليك؟ قال شريح: ما تيسر. قالت العجوز: ويحك يا جارية، ائتيه بلبن فإني أظن الرجل غريبا، ثم سأل سويس من العجوز عن الجارية وعلم اسمها واسم أبيها وعرف أنها غير متزوجة، فتقدم إلى أهلها وطلبها منهم فزوجوه منها أو فزوجوها منه. قال سويس: فلو رأيتني يا شعبي وقد أقبل نساؤهم يهدينها حتى أدخلت علي، فقلت إنني للسنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلي ركعتين فيسأل الله من خيرها ويعوذ به من شرها، فصليت وسلمت فإذا هي من خلفي تصلي بصلاتي، فلما قضيت صلاتي أتتني جواريها فأخذن ثيابي وألبسنني ملحفة قد صبغت في عقل العصفر، فلما خل البيت جنوت منها فمددت يدي إلى ناحيتها فقالت: على رفقك أبا أمية كما أنت. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه. هذه المرأة الآن تخطب: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأزدجر عنه. وقالت: إنه قد كان لك في قومك منكح وفي قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. هذه المرأة الآن تخطب في ليلة دفنتها، في ليلة زواجها. الله المستعان. قال سريح: الوقت ليس قضية وقت خطبة وخطابة. فقال سريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الوقت أو في ذلك الموضع، فقلت: الحمد لله أحمده وأحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وسلم، وبعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن زال في ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وأكره كذا ونحن جميع، فلا تفرقي، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. قال: وكيف محبتك لزيارة الأهل؟ الآن يضعون الخطوط العريضة للحياة الزوجية، وهذه نصيحة نقدمها لكل متزوج حديث بزواج وحديث عهد بزواج. في أول أيام الزواج عليك فعلا أن تبين لزوجك ما تحب وما تكره، وأن تبين لها همك وأخلاقك، وأن تبين لها ما تحب وترضى. فهذه الخطوط العريضة تسير عليها الزوجة في حياتك. قالت: وكيف محبتك لزيارة الأهل أهلها؟ قال: ما أحب أن يملني أصحابي، ما أحب أن يملني أصحابي. قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن لهم، ومن تكرهه أكرهه. قال: قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. ثم ذكر جريح للشعبي أنه مكث مع زوجته لا يرى منها إلا ما يحب حولا كاملا، وفي نهاية الحول زارته امرأة عجوز قريبة زوجته، وهي التي كانت قد قامت بتربيتها في صغرها. قالت العجوز: السلام عليك أبا أمية. قال شريح: وعليك السلام، من أنت؟ قالت العجوز: أنا فلانة ابنك. قال شريح: قربت الله. قالت العجوز: كيف رأيت زوجتك؟ قال شريح: خير زوجة. قالت العجوز: أبا أمية، إن المرأة لا تكون أسوأ منها في حالتين. شوف الحكم: إن المرأة لا تكون أسوأ منها في حالتين، إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فإن غابت ريب فعليك بالثوب. هذه المربية لها: فإن رابك ريب فعليك بالصوت، فوالله ما جاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. قال شريح: أما والله لقد أدبت فأحسنت الأداب أو فأحسنت الأدب، وروضتي فأحسنت الرياضة، يعني روضتيها وأدبتيها أحسن الأدب. قالت العجوز: تحب أن يزورك ختانك أو أقتانك؟ قال شريح: متى شاء. قال شريح: فكانت تلك العجوز تأتيه في رأس كل حول فتوفيه تلك الوصية. ثم ذكر شريح للشعبي أنه لم يجد من تلك الزوجة ما يغلبه لمدة 20 سنة إلا مرة واحدة ذكر أنه هو المخطئ، أنه هو المخطئ. الله أكبر، 20 سنة. ولذلك من يقرأ ترجمة الشعبي وزوجته وزوجه زينب فعلا يجد سنة من الأحداث بينهما رضوان الله تعالى على الجميع. هذه القصة نسوقها للنساء وللرجال أيضا ليستلهموا منها الدروس والعبر. وأختم بهذا الموقف العجيب الغريب، وتأملوا جديدا هذا الحدث. يحكى أن امرأة كانت تعيش في خلاف تام مع زوجها، فذهبت ذات يوم إلى صديقة لها وشرحت لها حالها مع زوجها. عندئذ نصحتها الصديقة أن تذهب إلى صالح، إلى رجل صالح، لعله يستطيع أن يبعد عن بيتها تلك الخلافات. فذهبت المرأة إلى ذلك الرجل وعرضت عليه مشكلتها، ووعدها الرجل أن يساعدها على شرط أن تحضر له 3 شعرات من جسم أسد، 3 شعرات من جسم أسد. خرجت المرأة من عنده وهي تفكر في وسيلة تحضر بها 3 شعرات من جسم الأسد، فأخذت حملا صغيرا وراحت إلى الغابة. وعندما هجم عليها الأسد رمت في الحمل فأخذ ينسهمه وانصرف عنها. وأخذت المرأة تفعل هذا الفعل كل يوم حتى ألفها الأسد وأصبح يقترب منها في وده، حتى ألفها الأسد فأصبح يقترب منها في وده. وذات يوم رتبت المرأة على ظهر الأسد ووجدت نفسها قابضة على 3 شعرات من لبدته، يعني شعر رأسه، فأخذتها على الفور وذهبت إلى الرجل الصالح. فلما رأى الصالح الشعرات 3 قال لها: إذا كنت استطعت أن تروضي الأسد أفلا تستطيعين أن تروضي زوجتي؟ إذا كنت استطعت أن تروضي الأسد ألا تستطيعين أن تروضي زوجتي؟ فأقول: تستطيع المرأة بما حباها الله عز وجل من النعم بعقلها وتصرفها وبسحرها الحلال أن تجعل بيتها بيت سعادة. فهل عقلنا نساء المسلمين هذا الأمر؟ أسأل الله عز وجل ذلك، أسأل الله الكريم بمنه ولطفه وكرمه أن يجعل كل زوجين، أن يجمع بين قلبي كل زوجين، وأن يحفظهما وأن يبارك لهما في حياتهما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 493-2846، صندوق بريد 88-556، الرياض 11672. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، لقد قامت تسجيلات المنار الإسلامية بمدينة الرسل بتسجيل هذه المادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون